إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، أطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا. هذه تحية رقيقة من زينب هادي في عرض لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 22 من كانون الأول عام 2001. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يقدمها لكم ناظم ياسين، موعدكم مع عرض مفصل للشأن العراقي كما تناولتها وكالات أنباء عالمية أو وفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث. ويتضمن العرض مجموعة من المحاور، من أبرزها: الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية يؤكد أن العراق يستحق أن يصبح الهدف الثاني للحرب الأمريكية. نسبة عالية من الأمريكيين يؤيدون إطاحة الرئيس العراقي عن طريق استخدام القوات البرية. أحد أبناء الزوجة الثانية للرئيس العراقي يعمل في موقع أمني حساس في الخطوط الجوية النيوزلندية. ووزير الخارجية الإيراني يعتبر أن لا مبرر لنقل الحرب في اتجاه العراق. سيداتي وسادتي، بعد انتهاء عرض الشؤون العراقية تبقون مع جولة سريعة على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. يليها موجز لأهم الأخبار العراقية. سيداتي وسادتي، أنتم على موعد أيضا اليوم مع حلقة جديدة من البرنامج نصف الشهري موزايك، من إعداد وتقديم الزميل أحمد الركابي. في نهاية الساعة نفسها ستتعرفون على عدد من التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالعراق خلال الأسبوع المنصرم في حلقة جديدة أخرى من برنامج العراق في أسبوع، إعداد وتقديم محمد إبراهيم. وأود أن أذكر مستمعينا الكرام بأن فقرات برامجنا لهذا اليوم تتضمن أيضا عروضا ومتابعات عراقية أخرى ورسائل صوتية وفان بها مراسلون في عدد من عواصم العالم ومدنه. مستمعينا الأعزاء، أحلى الأمنيات وأطيبها نتمناها لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن استماعكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها: الحكومة الأفغانية الجديدة المؤقتة تتولى مهامها رسميا في كابول، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يصرح بأن طائرات حربية لم تخطئ في استهداف قافلة قرب تورا بورا إثر تعرضها لإطلاق صواريخ، الرئيس الروسي يجري مزيدا من المحادثات مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن، مسؤول في السلطة الفلسطينية يذكر أن قرار منظمة حماس تعليق الهجمات الانتحارية يستوجب ردا من إسرائيل. إلى التفاصيل. تسلم الزعيم القبلي الفشتوني حامد كرزاي مهام منصبه رسميا كرئيس للحكومة الجديدة المؤقتة في أفغانستان، وتعهد إنجاز مهمته بالعمل على إحلال السلام في البلاد التي مزقتها الحرب. كرزاي أدى اليمين الدستورية أثناء مراسم التنصيب التي جرت في العاصمة كابول اليوم، وبذلك انتهت رسميا مرحلة حكم حركة طالبان المهزومة التي استمرت 5 سنوات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها انتقال السلطة بشكل منتظم في أفغانستان منذ عقود. وكان مؤتمر الفصائل الأفغانية الذي انعقد برعاية الأمم المتحدة في ألمانيا في وقت سابق من الشهر الحالي اختار كرزاي رئيسا للحكومة المؤقتة. حكومة كرزاي المكونة من 29 وزيرا أدوا اليمين الدستورية اليوم ستبقى في السلطة لفترة 6 أشهر تمهد خلالها لحكومة انتقالية، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في البلاد في غضون 2022. في تطورات أخرى، أعرب قائد القوات الأمريكية في أفغانستان عن اعتقاده اليوم بأن طائرات حربية لم تخطئ باستهداف قافلة قرب تورا بورا، وذلك بسبب تعرضها لصواريخ أطلقت عليها من القافلة نفسها. الجيش الأمريكي أعلن أن قافلة المركبات كانت تقل زعماء ميليشيا طالبان أو شبكة القاعدة الإرهابية التي يتزعمها أسامة بن لادن، لكن وكالة الصحافة الإسلامية ذكرت أن الأمريكيين قصفوا بطريق الخطأ قافلة كانت تقل عددا من زعماء القبائل الأفغانية وهم في طريقهم إلى كابول لحضور مراسم تنصيب الحكومة الجديدة المؤقتة. الولايات المتحدة ووكالة الصحافة الإسلامية أفادتا بأن الهجوم الذي وقع يوم الخميس أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى. الجنرال تومي فرانكس صرح اليوم أيضا بأن أسامة بن لادن لم يشاهد منذ أسبوع واحد، مشيرا إلى استمرار عدم تأكد الولايات المتحدة من مصيره. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أعلن أمس أن قوات أمريكية إضافية سوف ترسل للمساعدة في تفتيش كهوف تورا بورا بحثا عن بن لادن. وفي واشنطن أعلن الجيش الأمريكي أنه يعتزم استخدام قنبلة جديدة في أفغانستان. الناطق باسم سلاح الجو الأمريكي الكابتن جو ديلا فيدوفا ذكر أن القنبلة صممت بحيث تحدث انفجارا خانقا داخل مجمع الكهوف دون التسبب بإغلاق منافذه بالحطام. وصرح بيت ألدريج أحد مسؤولي البنتاغون أمس بأن القنابل الجديدة تنقل حاليا إلى أفغانستان. في برلين حث المستشار الألماني جيرهارد شرودر برلمان بلاده اليوم على إقرار مشاركة 1200 عسكري ألماني في القوات الأمنية الدولية في أفغانستان. شرودر ذكر أن أفغانستان هي الآن أقرب إلى السلام إثر تولي الحكومة الجديدة المؤقتة مهامها في كابول، وأضاف أن موافقة الأمم المتحدة على تشكيل قوة حفظ السلام الدولية هذا الأسبوع واجهت بطريقة مرضية تحفظات ألمانيا، وذلك بتحديد تدخل هذه القوات وفترة بقائها في أفغانستان. يعقد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير جولة أخرى من المحادثات اليوم مع الرئيس الروسي الزائر فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن تتصدر جدول أعمال محادثات اليوم الثاني من زيارة بوتين قضية أفغانستان والحرب على الإرهاب، إضافة إلى علاقة روسيا مع حلف شمال الأطلسي. الزعيمان البريطاني والروسي اتفقا أمس على تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب، وذلك بتشكيل مجموعة عمل ثنائية جديدة لهذا الغرض. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين دعا بلير إلى تعاون أوثق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فيما ذكر الرئيس الروسي أن المجتمع الدولي توصل في العام الحالي إلى تفاهم على ضرورة العمل المشترك لمكافحة تهديد الإرهاب بحسب تعبيره. ذكر مفاوض فلسطيني رفيع المستوى أن قرار منظمة حماس الإسلامية المتطرفة تعليق العمليات الانتحارية وهجمات الهاون داخل إسرائيل يستوجب الآن ردا من الدولة العبرية. صائب عريقات أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أنه يتوقع أن توقف إسرائيل الآن ضرباتها الوقائية ضد من يشتبه في كونهم متطرفين وترفع الحصار المفروض على مدن وقرى فلسطينية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، بعد أن استمعتم إلى أولى نشراتنا المفصلة للأخبار العالمية، موعدكم الآن مع ملف شامل عن الشأن العراقي أعده ويقدمه الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، تناولت وكالات الأنباء العالمية في التقارير التي بثتها اليوم عددا من المحاور المتعلقة بالشأن العراقي، وأبرزها تأكيد رئيس سابق للجنة أونسكوم أن العراق يستحق أن يصبح الهدف المقبل للحرب الدولية ضد الإرهاب، نظرا لاستمرار بغداد في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. هذا في الوقت الذي أيدت فيه نسبة عالية من الأمريكيين في استطلاع للرأي مد الحرب إلى العراق. أما وزيرا خارجية فرنسا وإيران فإنهما عارضا توسيع نطاق الحرب في اتجاه العراق. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد وجود مرحلة مقبلة للحرب ضد الإرهاب، لكنه يشير إلى أن هذه المرحلة لن تبدأ قبل مداولات بين أطراف التحالف الدولي، متجنبا الإشارة إلى اسم العراق. السلطات الرومانية تؤكد أنها طردت دبلوماسيا عراقيا بتهمة نشاطاته الاستخباراتية، ومعلومات عن ابن لزوجة الرئيس العراقي يعمل موظفا في موقع حساس في الخطوط الجوية النيوزيلندية. هذه المحاور وأخرى غيرها، بينها مقابلة أجراها مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي مع النائب الأمريكي الذي صاغ أحدث مشروع قرار تبناه مجلس الأمن التابع لكونغرس الولايات المتحدة، يدعو بغداد إلى إعادة المفتشين الدوليين. نتناولها في ملف اليوم الذي أعده ويقدمه سامي شورش، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
قال رئيس لجنة أونسكوم السابقة الخاصة بنزع الأسلحة العراقية للدمار الشامل ريتشارد باتلر إن العراق يستحق أن يصبح هدفا مقبلا في الحرب الدولية الجارية ضد الإرهاب. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن باتلر في حديث مع شبكة CNN الأمريكية للتلفزيون اعتقاده أن الرئيس العراقي صدام حسين يخزن أسلحة للدمار الشامل ويرعى معسكرات لتدريب الإرهابيين في بلاده، مشيرا إلى أن واشنطن تشهد نقاشا ساخنا حول ما إذا كانت الضرورة تقضي بمهاجمة الرئيس العراقي أم لا. إلى ذلك أكد باتلر أن الأدلة المتوفرة توضح أن العراق عنصر أساسي في التطورات الجارية، مشيرا إلى شهادة مهندس عراقي منشق حول انشغال بغداد بإنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية. كذلك نسبت الوكالة الألمانية إلى الرئيس السابق للجنة أونسكوم ترجيحه أن يكون العراق قد درب عددا من منفذي الهجمة الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك في 11 من أيلول الماضي. على صعيد ذي الصلة، أظهر استطلاع للرأي أجري لحساب شبكة تلفزيون ABC نيوز وصحيفة واشنطن بوست الأمريكيتين، أن غالبية الأمريكيين تؤيد توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق بعد أفغانستان. وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أول من أمس أن 61% ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إن الحرب ضد العراق لن تكون ناجعة إذا لم يكن هدف الولايات المتحدة إطاحة الرئيس العراقي، بينما قال 72% أنهم يؤيدون القيام بعمل عسكري لتحقيق ذلك الهدف. يذكر أن الاستطلاع شمل 755 شخصا بالغا في أنحاء الولايات المتحدة يومي 18 و19 من الشهر الجاري، وقدرت رويترز هامش الخطأ في الاستطلاع ب 5.3%. في غضون ذلك، ما يزال الجدل ساخنا في أروقة الكونغرس الأمريكي حول طريقة التعامل مع العراق. في واشنطن التقى مراسلنا وحيد حمدي النائب الجمهوري ليزي جراهام، وهو واضع مشروع القرار الذي تبناه قبل أيام مجلس النواب الأمريكي في شأن مطالبة العراق بالسماح للمفتشين الدوليين استئناف أعمالهم في العراق. وسأله أولا عما إذا كانت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قد قدمت إلى مجلس النواب أي إيضاح حول زيارة نائب مساعد وزير الخارجية رايان كروكر لشمال العراق.
Well, I can't describe or give you accurate information about the full details of the meeting, but I can tell you this.
لا أستطيع أن أصف رحلة رايان كروكر إلى شمال العراق أو إعطائك معلومات دقيقة عن أهداف الزيارة أو تفاصيل الاجتماعات التي عقدها هناك، ولكنني أستطيع أن أقول لك، ويجب أن يعلم الشعب العراقي بذلك، إن الولايات المتحدة تشعر بالألم الذي يعاني منه الشعب العراقي، ولذلك صوت مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى إعادة صدام حسين إلى الطريق الصحيح، وأنا أعتقد شخصيا أنه سيكون هناك مجهود على نطاق واسع خلال المدى القريب تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها والأمم المتحدة للتأكد من أن صدام حسين لن يمثل تهديدا للأمن العالمي أو الإقليمي، ويجب أن يستبشر الناس خيرا من إصدار مجلس النواب هذا القانون، لأنه يثبت أن الكونغرس أصبح نشطا في رسم خطوات مستقبلية. والجميع يعلم أن صدام حسين قد اضطهد شعبه وخلق كثيرا من الآلام، وأنا أعتقد أن أيامه أصبحت معدودة.
Brutalized his own people and has created so much misery that I believe his days are numbered.
ما هو تعليقكم على مقال الكاتب سيمون هيرش في مجلة النيويوركر والتي نسب فيه إلى مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس جورج بوش لم يذكر اسمه قوله إن الرئيس جورج بوش لن يتورط في مغامرة عسكرية في العراق؟
I would say to anyone who's listening to this program that the United States Congress views Saddam Hussein.
أود أن أؤكد لجميع الذين يستمعون إلى هذا البرنامج أن الكونغرس الأمريكي يعتبر أن صدام حسين يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي وللسلام العالمي. إن هذا الكونغرس والرئيس جورج بوش ملتزمون بإكمال الحرب ضد الإرهاب، ويعتبرون صدام حسين من دعائم الإرهاب الرئيسيين في العالم، وقد درب نظام حكمه إرهابيين دوليين، ويعمل النظام الآن على إنتاج أسلحة دمار شامل، وأعتقد أن هذه الأسلحة سوف تصل في نهاية الأمر إلى أيدي المنظمات الإرهابية. والرئيس بوش والكونغرس يدركون أن إكمال الحرب ضد الإرهاب يعني إزالة صدام حسين، وفي التحليل النهائي ستتم إزالته بالتخلص منه.
لماذا لم يتعامل القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب وصدر بأغلبية كبيرة مع قضية تسليح المعارضة العراقية أو تغيير نظام الحكم في بغداد؟
What we're trying to do is create a dynamic that will bring Saddam Hussein back in line.
ما نحاول تحقيقه هو إقامة آلية تعيد صدام حسين إلى الطريق الصحيح، وإقامة آلية تضمن عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق لإكمال البحث عن أسلحة الدمار الشامل. وإذا رفض صدام حسين التعاون فإن ذلك يؤدي إلى اتخاذ خطوات أخرى، وأنا أعتقد أن صدام حسين لن يوافق على عودة المفتشين، وأنه لن ينفذ كل قرارات الأمم المتحدة. وفي نهاية الطريق فإن الولايات المتحدة وحلفائها سيضطرون لاستخدام القوة العسكرية ضد صدام حسين الذي يضطهد شعبه ويروع جيرانه. وأعتقد أن الاستراتيجية التي استخدمت في أفغانستان ستكون النمط الذي قد يستخدم مع العراق قريبا.
كثير من خبراء الشأن العراقي الأمريكيين يقولون إن الرئيس جورج بوش ضد فكرة تسليح المعارضة العراقية، ويعارض فكرة خوض حرب ضد العراق باستخدام استراتيجية حرب أفغانستان. ما هو موقفكم من هذه القضية، وما هو موقف غالبية أعضاء الكونغرس؟
I believe that Congress is totally united behind the idea that Saddam Hussein is a evil man.
أعتقد أن جميع أعضاء الكونغرس متفقون على اعتبار صدام حسين رجلا شريرا، وأن نظام حكمه يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار في المنطقة، كما أنه يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها. ولذا فأنا أدعم فكرة التخلص من صدام حسين، وأعتقد أن الطريق الأمثل لتحقيق ذلك هو إعطاؤه فرصة أخيرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولكن رفضه سيساعدنا في بناء تحالف دولي للدخول إلى العراق لإنهاء حكم صدام حسين إلى الأبد.
ما هي أهمية إصدار هذا القانون بأغلبية 392 صوتا مقابل 12 صوتا؟
This is a significant political event because this vote is a signal to Saddam Hussein that
هذا التصويت يعتبر حدثا سياسيا مهما، ويمثل إشارة إلى صدام حسين بأن رفض عودة مفتشي الأسلحة غير مقبول من الكونغرس الأمريكي. وإذا رفض صدام حسين عودتهم فإننا سنعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي الأمريكي ولحلفاء الولايات المتحدة، وسيشكل تهديدا للأمن العالمي، ويخلق نقطة احتكاك ومواجهة بيننا وبين العراق.
ما هي الأهداف التي يسعى هذا القانون إلى تحقيقها؟
دعم موقف الرئيس جورج بوش الذي يطالب بضرورة عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق فورا، وخلق آلية وقوة دفع سياسية لحظ الأمم المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة على الإصرار على عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق، وإيضاح أن رفض صدام حسين لذلك سينظر إليه على أنه تهديد لأمن الولايات المتحدة وحلفائها. وهدفنا هو إحياء برنامج التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، ورفض صدام حسين لعودة مفتشي الأسلحة سيخلق نزاعا ومواجهة بين الولايات المتحدة ونظام صدام حسين.
ولكن نص مشروع القانون لا يوضح العواقب الناشئة عن رفض الرئيس صدام حسين لقبول عودة مفتشي الأسلحة.
The resolution was a pointed statement as one last chance.
هذا القانون يمثل فرصة أخيرة لصدام حسين والعراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي أنهت حرب الخليج. والقانون أوضح بجلاء أن رفض صدام حسين لعودة مفتشي الأسلحة سيمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وأود أن أذكركم بتصريح الرئيس بوش بأن صدام حسين سيدفع ثمنا إذا رفض عودة المفتشين، وقد أوضح الرئيس أن هذا الرفض سيكون غير مقبول، وهذا هو ما أكده القانون الذي أصدره مجلس النواب. واعتقادي الشخصي أن القانون يوضح بجلاء أن رفض عودة مفتشي الأسلحة يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وأن الرئيس جورج بوش وإدارته وبدعم كامل من الكونغرس بشقيه الجمهوري والديمقراطي سيعتبرون رفض صدام حسين سلوكا عدائيا ضد الولايات المتحدة، وعليه أن يتوقع مواجهة كل القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستصبر طويلا وتسمح لصدام حسين ببناء برنامجه لأسلحة الدمار الشامل واضطهاد الشعب العراقي وترويع الجيران وربما العالم أجمع. واعتقادي الشخصي أن علينا أن نتصرف الآن كأمة أو أن ندفع ثمن تقاعسنا بعد فترة من الزمن.
تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة الأنسكام سابقا يعتبر أن لجنة الأنموفيك غير كافية، ويخشى أن ينجح الرئيس صدام حسين في خداع مفتشي لجنة أنموفيك. ما هو تعليقكم على ذلك؟
Well, let me tell you this. He cannot fool the American intelligence community who is watching his every move.
صدام حسين لا يستطيع أن يخدع الاستخبارات الأمريكية التي تراقب كل حركاته، ولن يستطيع أن يخدع الرئيس جورج بوش ولا أن يخدع أناسا مثلي يفهمون أهدافه. والأدلة متوفرة بكثرة وتؤكد أن صدام حسين ضالع في تطوير أسلحة الدمار الشامل، ونحن نعرف المعلومات وسنصر على أن يقوم المفتشون الدوليون بتفتيش كل الأماكن التي نشك فيها، ولن نعتمد فقط على مفتشي الأمم المتحدة، ونحن نملك الكثير من الأدلة التي يجب أن يجيب عنها صدام حسين. وهناك خياران أمامه: إما أن يفكك أسلحة الدمار الشامل بشكل كامل، وإما أنه سيدفع الثمن لرفضه.
قدم مركز نيكسون للأبحاث ومجلس العلاقات الخارجية توصيات لإدارة الرئيس جورج بوش في حزيران الماضي تفيد بعدم الضغط باتجاه عودة الأنموفيك بسبب خوفهم أيضا من عدم إمكانية نجاحها في مهمتها. ما الذي يجعلك متأكدا أنها ستنجح في مهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل؟
I believe that the agency you just described will be able to do the job, and if there's any doubt, the president will insist on doing.
أعتقد أن لجنة المراقبة والتحقق من أسلحة العراق أنموفيك ستكون قادرة على إنجاز مهمتها. وإذا كان هناك أي شك فإن الرئيس جورج بوش سيصمم على إرسال فريق تفتيش آخر إلى العراق، والرئيس بوش لن يسمح لصدام حسين بأن يخدع أنموفيك. وليس من مصلحتنا القومية أن نرسل مفتشين دوليين غير قادرين على أداء مهمتهم. وأعتقد أن تصويت أغلبية مجلس النواب على هذا القانون يوضح أن الكونغرس حريص على نجاح مهمة المفتشين الدوليين. والقانون ينص صراحة على ضرورة توفير حرية العمل المطلق للمفتشين كي ينجزوا مهمتهم بنجاح. ويلفت القانون إلى محاولة صدام حسين السابقة لخداع المفتشين الدوليين، ولا أعتقد أن لجنة الأمم المتحدة ستصدر بيانا بخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل من دون موافقة الاستخبارات الأمريكية.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
في سياق متصل، أوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يمارس ضغوطا كبيرة على العراق لاستحصال موافقته على عودة لجان التفتيش إلى بغداد، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تؤيد موقف أنان الضاغط على بغداد. هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين إن بلاده لا تجد مبررا لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبولي.
جددت فرنسا موقفها المطالب لتطبيق العراق غير المشروط لكافة قرارات الشرعية الدولية والمعارض لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، مؤكدة بأن جهودها التي أنضجت قبل 3 أسابيع قرار الأمم المتحدة المرقم 1382 والذي تم بموجبه تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، مؤكدة بأن كل ذلك يتفق مع دفاعها عن تخفيف معاناة أبناء الشعب العراقي أولا وقبل كل شيء. وعرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يمارس ضغوطا هذه الأيام كبيرة على العراق من أجل الإسراع بعودة لجان التفتيش وفق ما تم الاتفاق عليه داخل مجلس الأمن عند إصدار القرار 1382. بين باريس متضامنة تماما مع هذه الضغوط على حد قول فرانسوا ريفازو الذي يشدد على عدم وجود أي بديل عن تعاون العراق مع خيارات المجتمع الدولي. ويعلق ريفازو على الاجتماعات بين الخبراء العسكريين الروس والأمريكيين في موسكو والمتعلقة بتحديد البضائع المزدوجة الاستعمال التي لا يحق للعراق استيرادها، يعلق على ذلك بالقول إنها من بين المشاورات المتعارف عليها بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن والتي تهدف في الغالب إلى زيادة تقريب في وجهات النظر حيال بعض القضايا المهمة، نافيا وجود أي استبعاد لدور باريس أو غيرها من العواصم الأوروبية في مسألة التعامل مع الشأن العراقي. تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وموسكو تجري هذه الأيام وعلى مستوى كبار الخبراء اتصالات تتعلق بفقرات قائمة البضائع المحظور تصديرها إلى العراق، بعد أن كانت باريس قد استضافت بداية السنة نفس المشاورات التي على أساسها تم تجديد العمل بالمرحلة الماضية من برنامج نفط مقابل الغذاء التي بدأت في تموز الماضي. ولا يجد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في عدم حضور باريس ولندن وبكين لاجتماعات موسكو سببا يدعو إلى الاعتقاد بوجود خلافات بين الأعضاء الدائمين حول الموضوع. فالموقف من تحديد بنود قائمة الممنوعات وعودة لجان التفتيش متفق عليها أصلا، وإن كل ما يجري حاليا يتعلق فقط بالجوانب الفنية على حد قول المسؤول الفرنسي الذي ينفي وجود علاقة بين هذه المشاورات والتقارير المتحدثة عن قرب توجيه ضربة عسكرية ضد العراق، مشيرا في الوقت ذاته إلى تصريحات وزير الخارجية أوبير فيدرين التي استبعد فيها وجود العمل العسكري وعدم ضرورته بالوقت الحاضر. وعندما سألت الإذاعة أحد الدبلوماسيين الفرنسيين القريبين جدا من الملف العراقي في قصر الإليزي عن حقيقة ما يجري في موسكو ودرجات تحسس باريس من نتائجه المستقبلية، أجاب: أولا نحن لا نتحسس نهائيا من الأمر لأنه لا يجري من وراء ظهورنا ولا من وراء ظهور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وإن اختيار موسكو لهذه المشاورات التي ستعرض علينا نتائجها بالوقت المناسب إن هذا الاختيار يضيف الدبلوماسي الفرنسي مرتبط بقدرة موسكو على نقل التصورات أولا بأول إلى بغداد بحكم تنوع القنوات رفيعة المستوى بينهما، وإن كل الجهود المبذولة الآن تهدف إلى توفير الأرضية المناسبة لعودة الأمم المتحدة لممارسة مهامها في ميدان الأسلحة العراقية المحظورة، وأن الحديث عن قائمة البضائع المزدوجة الاستعمال هو دليل إضافي على تجانس هذه المشاورات مع رغبتنا، يضيف المسؤول الفرنسي، جميعا لمنع كل ما من شأنه تهديد أسس الاستقرار في المنطقة، وبالتالي عدم وجود ما يدعو إلى القلق أو التحسس من هذه المشاورات التي تصب في نفس هدف المحافظة على وحدة مجلس الأمن وتماسك الموقف وراء إجبار العراق على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يختتم الدبلوماسي الفرنسي حديثه للإذاعة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من جهة أخرى صرح وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي بأن طهران لن تقبل بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية محتملة إلى العراق كجزء من الحرب ضد الإرهاب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن خرازي في مقابلة له مع شبكة تلفزيون الجزيرة القطرية أن طهران ترفض توجيه مثل هذه الضربة إلى العراق لأن أي شيء لا يبرر عدوان دولة كبرى ضد أي دولة أخرى على حد تعبير وزير الخارجية الإيراني. ولفتت الوكالة إلى أن إيران دانت العمليات الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 أيلول الماضي، لكنها عارضت في الوقت نفسه العمليات العسكرية الأمريكية ضد طالبان في أفغانستان. في محور آخر، كشفت صحيفة إسبانية أن عراقيا دخل دورة لتعلم الطيران في مدينة قرطبة لكنه اختفى قبل 10 أيام من حصول الهجمات الإرهابية ضد نيويورك وواشنطن، مشيرة إلى احتمال ارتباطه بمنظمة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن. زينب هادي تعرض لتقرير الصحيفة الإسبانية.
أكدت صحيفة ABC الإسبانية أمس الجمعة أن عراقيا تدرب على الطيران في جنوبي قرطبة اختفى قبل 10 أيام من هجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن. وقالت الصحيفة الإسبانية أن العراقي سجل نفسه باسم فاعل في استمارة مدرسة تلاريس أسبيخو الخاصة في مطار قرطبة، حيث تلقى دروسا في الطيران على مدى 2 سنين خصوصا خلال الصيف، وشهد للمرة الأخيرة في نهاية آب الماضي قبل أن يختفي نهائيا. وذكرت الصحيفة أيضا أن فاعل فاجأ مدربيه خلال تدريبه بإصراره على ارتداء بزة خاصة يستخدمها عادة طيارو المقاتلات أو خلال عمليات قيادة عنيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن تصرفاته المريبة واختفاءه المفاجئ قبل هجمات 11 أيلول على أمريكا حدث بإدارة الشركة إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بعد أيام قليلة من اختفائه، مما استدعى سفر عناصر في الأجهزة الأمنية والسرية من مدريد إلى مطار قرطبة لجمع المعلومات عن الشاب العراقي الذي ذكر أنه لا يتجاوز 30 من عمره. وقالت الصحيفة الإسبانية أن التحقيق لم يغلق، وذلك لاحتمال وجود صلة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولين رومانيين لم تذكر أسماءهم تأكيدهم أن الحكومة الرومانية التي تتعاون مع وكالات استخبارات غربية لمحاربة الإرهاب طردت مبعوثا عراقيا في 1 تشرين الماضي. ونسبت الوكالة إلى المسؤولين أنفسهم أن الدبلوماسي العراقي محمد عبد الرزاق كان ضابطا رفيع المستوى في الاستخبارات العراقية، مضيفين أن الاستخبارات البريطانية وأجهزة استخبارات أخرى ساعدت رومانيا في متابعة عبد الرزاق قبل أحداث 11 أيلول الماضي. ولم يكشف المسؤولون الأمنيون الرومانيون تفاصيل إضافية عن نشاطات عبد الرزاق، لكنهم وصفوا ملف الدبلوماسي العراقي بأنه معقد ومتشابك على حد تعبير أسوشيتد بريس. يشار إلى أن محمد عبد الرزاق كان يعمل سكرتيرا أول في السفارة العراقية في بوخارست قبل طرده من البلاد. في شؤون عراقية أخرى، قالت السلطات الصومالية إنها اعتقلت 4 كرد عراقيين وفلسطينيا يشتبه في صلتهم بشبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن عوالة أن الأشخاص 5 اعتقلوا قبل 3 أيام واحتجزوا لغرض التحقيق معهم، مضيفا أنهم دخلوا الصومال بشكل غير قانوني. في غضون ذلك، ذكرت أسوشيتد بريس أن 8 عراقيين وإيرانيا واحدا طلبوا حق اللجوء السياسي بعد أن عثرت عليهم الشرطة السويدية في شاحنة لتهريب البشر في جنوب السويد. على صعيد مختلف، صرح وزير النفط العراقي عمرو محمد رشيد أن بلاده ستشارك في اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يعقد في العاصمة المصرية القاهرة في 28 الجاري. معلومات تفيد بأن عراقيا وصف بأنه ابن زوجة صدام حسين يعمل مهندسا في الخطوط الجوية النيوزيلندية، ومركزه يسمح له بالوصول إلى ملفات أمنية حساسة. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير.
عالم متحول، برنامج يعرض أسبوعيا لأي تحول إقليمي أو عالمي على مستوى الدول أو الأفراد والجماعات في السياسة أو الحياة العامة. عالم متحول، برنامج يرصد تفاعلات الحدث ودوافع التحول منطلقا نحو استشفاف الآفاق المحتملة. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، وتقدمه لحضراتكم إذاعة العراق الحر في براغ يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية في الدول الغربية منذ عمليات 11 أيلول الماضي كشفت أن ابنا للزوجة الثانية لصدام حسين يعمل مهندسا في الخطوط الجوية النيوزيلندية، وأن موقعه الوظيفي يسمح له بالوصول إلى مجالات أمنية. ونقلت الوكالة عن صحيفة The New Zealand Herald أن محمد الصافي ابن سمير الشابندر يخضع الآن إلى تحقيقات مكثفة من قبل عدد من وكالات الاستخبارات الغربية، مضيفة أن الصافي يعيش مع عائلته منذ سنوات في مدينة أوكلاند النيوزيلندية. ولفتت الوكالة إلى أن والدة محمد سمير الشابندر تزوجت صدام حسين بعد علاقات جمعتهما منذ مطلع الثمانينات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق موعدكم مع جولة سريعة على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعدت جولة ويقدمها فوزي عبد الأمير.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم بصحبة الزميلة زينب هادي عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم، ومتابعة لآخر الأخبار والتقارير ومقالات الرأي ذات الصلة.
صحف اليوم انشغلت بمتابعتها لاحتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وفي ضوء تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول التي أشار فيها إلى عدم إمكانية تكرار النموذج الأفغاني في العراق.
وفي الشأن العراقي أيضا، أشارت صحف عربية إلى معارضة موسكو القاطعة لأي عملية عسكرية ضد العراق، بينما نقلت عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عدم استبعاده توجيه ضربة عسكرية إلى العراق.
هذا وفي جولة اليوم طائفة أخرى من الأخبار والتقارير ومقالات الرأي سنعرض لتفاصيلها بعد المرور على أبرز العناوين. نبدأ جولتنا مع صحيفة الزمان التي اخترنا منها العناوين التالية: 4 توجهات أمريكية بصدد العراق، وواشنطن تحبذ انقلاب الداخل والمواجهة مؤجلة إلى شهر مايس القادم.
ومن العناوين أيضا 61% من الأمريكيين يؤيدون طاحة الرئيس صدام حسين، وصدام يتجه لإعادة تقسيم العراق إلى مناطق عسكرية منفصلة.
وعلى صفحات الرأي نشرت صحيفة الزمان مقالا كتبه رشيد عقراوي بعنوان مستقبل الكرد بين مد وجزر.
صحيفة الحياة طالعتنا اليوم بعدد من العناوين ذات الصلة، منها أسبانيا تبحث عن عراقي تدرب على الطيران في مدارسها، ومهندس عراقي يسلم وثائق إلى بتلر تثبت امتلاك العراق أسلحة بيولوجية.
وفي عموده اليومي عيون وآذان كتب جهاد الخازن عن الأصوات الأمريكية التي تنادي بتوجيه ضربة إلى العراق.
في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ اليوم مقالا للرأي كتبه رئيس التحرير عبد الرحمن الراشد بعنوان لن يذرف أحد الدموع على سقوط حكومة بغداد.
ومن بين العناوين التي طالعتنا بها صحيفة الشرق الأوسط اخترنا لكم بوش الأب يتطلع إلى الإطاحة بصدام، ووزير الخارجية الفرنسي يصرح بأن العراق حالة خاصة لا تدخل في خانة محاربة الإرهاب.
ومن الصحف العربية الصادرة في المنطقة نشرت صحيفة الرأي العام الكويتية حوارا مع محسن الحسيني أمين عام منظمة العمل الإسلامي في العراق، الذي أشار إلى عدم وجود جدية حقيقية في تصريحات واشنطن بشأن إسقاط صدام حسين.
نقلت صحيفة الزمان عن مصدر عراقي معارض لم تكشف هويته أن الوفد الأمريكي الذي زار كردستان العراق في الفترة الأخيرة أبلغ المسؤولين في دول المنطقة بأن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى خيار محدد بشأن الملف العراقي.
صحيفة الزمان نقلت عن المعارض العراقي أيضا قوله إن التوجهات الأمريكية المقبلة بصدد العراق ستهدف إلى إبعاد إيران كليا عن أي مشروع للتغيير، وكذلك منع قيام نظام إسلامي سني أو شيعي في العراق. المصدر أوضح أيضا أن الإدارة الأمريكية ستركز على العمل مع كبار العسكريين المنشقين عن نظام صدام، بالإضافة إلى تطوير صيغ للتعامل مع المعارضة العراقية، أما بتوسيع إطار المؤتمر الوطني ليضم جماعات أخرى أو التعامل مع قوة ثانية خارج المؤتمر.
وأخيرا تشير صحيفة الزمان إلى أن واشنطن لا تعتمد فقط على الخيار العسكري كوسيلة لإبعاد الرئيس العراقي عن السلطة، مضيفة أن فكرة الانقلاب من الداخل ما زالت تحظى بقبول لدى وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية وبعض أوساط البنتاغون باعتبارها أقل كلفة وأكثر عملية حسب ما ورد في صحيفة الزمان.
مستمعي الكرام، نتوقف بعض الوقت في بيروت مع مراسلنا علي الرماحي وهذا العرض لبعض ما جاء في الصحف اللبنانية.
كتب صحيفة المستقبل تقول إن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قلل من أهمية تكهنات تقول إن العراق يمكن أن يكون الهدف التالي بعد أفغانستان في إطار الحملة الأمريكية ضد الإرهاب بسبب ما قال إنها الفروقات بين البلدين. لكن الوزير الأمريكي المصنف في تيار حمائم الإدارة الأمريكية أكد إن هذه الإدارة في بحث دائم عن سبل قلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين الذي ما زال في منصبه بعد 10 أعوام على نهاية حرب الخليج. السفير يكتب مراسل الصحيفة من باريس قائلا إن باريس بدت أمس وكأنها تأخذ على محمل الجد التصريحات والتسريبات الأمريكية بشأن احتمال ضرب العراق رغم أنها تستبعد حصول الضرب قريبا. لذلك يقول تقرير السفير فإن وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين رد بالطريقة نفسها أي عبر الإعلام على الذرائع الأمريكية مؤكدا أن لا صلة بين النظام العراقي وما حدث في 11 أيلول الماضي، وإنه لا يوجد أي بلد أوروبي يعتبر أن منطق مواصلة قضية الحرب ضد الإرهاب يفترض القيام بشيء ضد العراق. ويتساءل تقرير السفير من باريس لماذا يرفع بيدرين الصوت وكذلك نظيره البريطاني جاك سترو ضد الضربة الأمريكية. يجيب مراسل السفير الواضح أن ما قالته كونداليزا رايس قبل يومين من أن العالم والعراق سيكونان أفضل من دون صدام حسين يؤكد القناعة الأوروبية بأن النقاش الدائر في داخل الإدارة الأمريكية حول العراق لم يحسم بعد، رغم أن الكف فيه تميل صوب الصقور، وبالتالي فإن الأوروبيين خصوصا منهم غير الراغبين بالانزلاق إلى عمل عسكري غير محسوب النتائج بدقة في العراق يرفعون الصوت عمدا الآن للتأثير على الإدارة الأمريكية وإعادة تغليب منطق المعتدلين، باعتبار أن هذا الموقف سيساعد المعتدلين الأمريكيين على القول بأن الحلفاء الأوروبيين الذين وقفوا إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد أفغانستان لن يقفوا إلى جانبها لو تعرضت للعراق، ختم تقرير السفير من باريس. علي الرماحي، بيروت.
تحت عنوان لن يذرف أحد الدموع على سقوط حكومة بغداد، كتب عبد الرحمن الراشد مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، أشار فيه إلى أن أحدا لن يذرف دمعة واحدة، فيما لو تم إبعاد صدام عن كرسي الرئاسة، لكن القلق يأتي دائما من أن العمل لا يرقى إلى الوعد، فيبقى صدام على سدة الحكم وتبقى معه المأساة في العراق بحسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط.
في صحيفة الحياة خصص جهاد الخازن عموده عيون وآذان إلى القضية العراقية هذا اليوم، مشيرا إلى أن الأمريكيين المطالبين بإطاحة صدام هم أنصار إسرائيل وأعداء العرب المعروفون، ويسوق على ذلك أمثلة منها أن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المؤيد لإسرائيل حسب قول الخازن أطلق يد الباحثين لديه ليكتبوا ضد العراق في أي صحيفة تقبل مقالاتهم.
وهنا يشير الخازن إلى مقال كتبه مايكل روين ومقال آخر وصفه بالوقح كتبه مايكل كلوسون مدير الأبحاث في مركز واشنطن، كتبه بعنوان التركيز على العراق، السؤال ليس هل بل كيف، بالإضافة إلى عدد آخر من المقالات التي تبحث في سبل الإطاحة بصدام.
وأخيرا يخلص جهاد الخازن إلى القول إنه من الصعب أن نصدق بأن هؤلاء اليهود الأمريكيين الذين احترفوا العداء للعرب يريدون إطاحة النظام العراقي لمصلحة شعب العراق أو شعوب الجوار، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تهديد الدول العربية بمصير مثل مصير العراق إذا لم تقبل السلام الأمريكي الإسرائيلي المعروض في المرحلة الراهنة حسب قول جهاد الخازن في صحيفة الحياة.
وفي صحيفة الزمان نقرأ مقالا بقلم الكاتب الكردي العراقي رشيد عقراوي عن مستقبل الكرد في ضوء القرارات الدولية والأوضاع الداخلية في العراق. عقراوي يذكر في بداية مقاله إلى أن دول الغرب كانت ومنذ معاهدة صفر عام 1920 تغض الطرف عما يجري في كردستان العراق، مشيرا على سبيل المثال إلى مأساة الكرد عام 75 عندما تعرضوا لحملات الإبادة على يد النظام العراقي ثم حملات الأنفال ومجزرة حلبشة، إلى أن جاء غزو العراق للكويت، حينها يقول الكاتب صح الضمير الغربي وارتفعت الأصوات منددة بما تتعرض له كردستان العراق وتم فرض منطقة حظر الطيران في شمال العراق.
لكن عقراوي يخشى في نهاية مقاله من أن تغمض الدول الحامية للشعب الكردي أعينها مجددا بسبب المصالح القومية ورائحة النفط فتكتفي بالقول فقط دون العمل في مواجهة ما يمكن أن يقدم عليه صدام أو في مرحلة ما بعد صدام. مستمعي الكرام، محطتنا التالية في عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي يعرض لما كتب عن العراق في صحف أردنية صادرة اليوم.
في صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة أن دعوة المندوب العراقي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى مؤتمر قمة كان واردا دون تحديد زمانه ومكانه، فقد احتاطت مؤسسة القمة إلى هذه الدعوات لأن جعلت انعقاد القمة سنويا وحددت مكانها وزمانها. أما في الأسواق فإن افتتاحية الصحيفة تقول أن مؤتمر وزراء الخارجية فعل أي ممارسة مستقبلية للولايات المتحدة تجاه ضرب العراق تحسب فورا على أنها ضمن خط الانحياز التام إلى إسرائيل وبعيدة عن أن تكون تلبية ما بأي من قرارات الشرعية الدولية، وهذا يسحب البساطة مسبقا من تحت أقدام أي محاولة أمريكية بشأن قبول الوسط العربي أي اعتداء على العراق. وفي صحيفة العرب اليوم ينتقد طاهر العدوان تصريحات مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، يقول إنها تنطلق بصراحة لا تليق بالدبلوماسيين والمستشارين، وإنما الجنرالات المشبعين بالغرور والتلذذ بشطب الدول والشعوب. وينقل العدوان عن رايس قولها: العراق موجود دائما على شاشات الرادار الأمريكي، أي على شاشات الحرب الجديدة. يقول العدوان إن المطلوب أمريكيا ورأس صدام، ولن يتغير هذا الهدف إن قبل الرئيس العراقي بعودة المفتشين أم لم يقبل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ذكرت صحيفة الزمان أن منظمة حقوق الإنسان الفرنسية أصدرت قبل أيام تقريرا أكدت فيه مواصلة الحكومة العراقية انتهاج سياسة القمع الجماعي ومصادرة الحريات. الزمان نقلت عن المتحدثة الرسمية باسم المنظمة فرانسواز باري أن التقرير تم صياغته بناء على شهادات حية حصلت عليها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان من المهاجرين العراقيين الموزعين في الأردن وسوريا والعديد من الدول الأوروبية.
صحيفة الزمان أشارت أيضا إلى أن صحفا فرنسية مثل لوموند والفيغارو والليبراسيون خصصت حيزا مهما على صفحاتها للحديث عن واقع حقوق الإنسان في العراق في ضوء التقرير، وبالاستناد إلى ما تراكم لدى هذه الصحف من معلومات تتفق جميعها على نقطة واحدة، هي إن خرق حقوق الإنسان في العراق سياسة منظمة هدفها الأول والأخير إرهاب المواطنين لتغطية الإخفاق السياسي لنظام بغداد، حسب ما ورد في صحيفة الزمان.
ونختم مستمعينا الكرام جولتنا على الصحف العربية مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، الذي يعرض لتقرير نشرته صحيفة الأهرام المصرية تحت عنوان تركيا تضع سيناريو الحرب المرتقبة على العراق.
نشرت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في القاهرة رسالة من مراسلها في أنقرة تحت عنوان تركيا تضع سيناريو الحرب المرتقبة على العراق بعد حصولها على الضمانات الأمريكية. وقال مراسل الأهرام خلال تقريره التحليلي المطول: أخيرا باتت تركيا على اقتناع لا تزحزح ذرة شك واحدة في أن ضربة عسكرية ستوجه إلى الجار العراقي، أما التوقيت فلم يتحدد بعد لبدء العمليات العسكرية، وستكون الضربة بالمشاركة مع بريطانيا والتي كان لها تراث طويل في تحديد وتأطير معالم الجغرافيا وتشكيل المكان وتأليب إثنياته وعراقه على بعضها البعض، وهو الأمر الذي ترك أثارا مدمرة وما زالت على المنطقة بكاملها تعاني منها حتى الآن، ولعل خوف أنقرة ينبع من هذا الأساس على حد تعبير الأهرام. ويضيف المراسل إن تركيا بوسائل إعلاميها مرئية ومسموعة ومقروءة والتي كانت تعارض طوال عقد كامل بدأت منذ فترة وجيزة تضع سيناريو الحرب القادمة مشفوعا بمعلومات لا يمكن أن تكون بعيدة عن دوائر صنع القرار. هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة أنقرة تحركات دبلوماسية ومشاورات مع مسؤولين أمريكيين على مستوى عالٍ. ويقول المراسل أنه تم التعتيم لبعض الوقت على وجود مستشار الرئيس الأمريكي بوش لشؤون الدفاع، ورغم حساسية الأتراك الشديدة تجاه التعرض لقضايا ذات الأقطار سواء كانت مجاورة أو غير ذلك باعتبارها شأنا داخليا خاصا بهذه الدول، إلا أن الحديث بدأ يتناول الدكتاتور العراقي صدام حسين والديمقراطية المنعدمة وقمع المعارضة في بلاده وقهر الأقليات على حد تعبير المراسل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا اليومية على الشأن العراقي في الصحافة العربية. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في جولة جديدة يوم غد إن شاء الله، فأكون على الموعد مع إذاعة العراق الحر من براغ. We'll be right back.